صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبحمد الله وتوفيقه وصلنا في شرحنا لكتاب الإمارة إلى الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم فيما يتعلق بهدايا العمال. وهدايا العمال المقصود بالعمال أي الموظفين، سواء كان لهم مناصب أو لم يكونوا لهم مناصب، سواء كان أميرا على اثنين فما فوق أو لم يكن أميرا، فكل من يعمل عملا للغير فتأتيه هدية بسبب عمله فهذا من هدايا العمال. بعض الناس يظن أن هدايا العمال هي الرشاوى التي تقدم لتخليص المعاملات، لا، هذه رشاوى، والرشا والرشا كلها محرمة، لعن الله الراشي والمرتش. ولكن الكلام ها هنا في تحريم هدايا العمال، أنت تعمل في مكان ما مندوبا فيعطيك أحد الأشخاص هدية لتسهل له المعاملة، والواجب عليك أن تسهل المعاملة بدون هذه الهدية. يكون الإنسان موظفا في مكان فيمشي إنسان من دون الناس فيعطيه هدية، هذا كله من هدايا العمال. يكون الإنسان مديرا أو وكيلا أو وزيرا فيعطيه الناس هدايا، فهذه كلها من هدايا العمال. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث ابن اللتبي المشهور قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد بالدال في أكثر النسخ ومن الأسد في بعض النسخ، والأسد من الأسد بضم الهمزة كما ضبطه الحافظ النووي رحمه الله تعالى، أو الأسد، وهو وأسد أو أسد قبيلة أو فخذ من الأسد. قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، هكذا ضبطها الأكثرون، ابن اللتبية باللام المشددة مضمومة وإسكان التاء، ومنهم من فتحها ابن اللتبية. قال النووي: هذا خطأ وهذا خطأ، ومنهم من يقول بفتح التاء، يعني فيه روايتان، خطأ بضم اللام وإسكان التاء هذه الصحيحة، واللتبية خطأ، واللتبية خطأ. إذن الضبط الصحيح ابن اللتبية. قال عمرو بن أبي عمر: على الصدقة. اختلف العلماء في اسم هذا الرجل، فقيل عبد الله، هذا لا يهم، المهم الحكم المترتب على عمله هذا. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استعمله لجباية الزكاة، استعمله لأمر ما، والقصص والروايات الأخرى تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله لرواية لجباية الزكاة، لجلب الزكاة. قال: فقال الرجل لما قدم: هذا لكم وهذا لي أهدي إلي، يعني هذه الأشياء لبيت مال المسلمين وهذا الشيء أهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أو وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. إذن ماذا يفعل الرجل بهذه الهدية التي أهديت إليه؟ يرحمك الله، يدفعها لبيت مال المسلم. كل هدية تأتيك وأنت في مكان العمل الواجب عليك أن تجعله للعمل، لا يجوز ولو كان قلما ولو كان محفظة أو ميدالية أن تستخدمه في أمورك الشخصية، تجعله في العمل الذي أنت موظف فيه يمكن، بشرط أن لا يكون ذلك لهضم حقوق الناس، وإلا فلا يجوز أصلا قبول الهدايا. لو كان في قبول الهدية غضاضة عن الحق أو تقديما بباطل فلا يجوز قبول هذه الهدية أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم علل قال: فلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا. إذن قال النووي فيه دلالة أن ما يهدى إلى الإنسان قبل ولايته الولايات، يعني إنسان جار دائم يعطي، بعدين صار وكيل ولا وزير وهم صار يعطي نفس الهدية ما تغير الحكم، هذا يقبل لخاصة نفسه لأنه كان يعطيه قبل أن يتولى. إنما لا يقبل الهدايا الخاصة لنفسه إذا كان يعطى بعد التولي بعد المنصب. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا، شيئا نكرة تعم الصغير والكبير من القلم والميدالية إلى السيارة والبيت. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. والله وعيد شديد وحديث خطير. قال النووي رحمه الله في الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ينبغي رد هذه الهدايا إلى بيت مال المسلمين، فإن تعذر الرد إلى بيت مال المسلمين. شخص أعطاك ميدالية وين تحطها وانت في وظيفتك؟ ماذا تعمل الآن؟ شخص أعطاك قلم، القلم هين يمكن أن تؤدي به العمل الذي تشتغل فيه، فماذا تفعل؟ قال العلماء: يتصدق بها بنية يتخلص منها ويهدي بنية التخلص من الحرام. هكذا قال النووي رحمه الله، لأن خطره عظيم يا أخي. ترضى يوم القيامة تيجي والأقلام على رقبتك ولا بيدك ساعة ولا سيارة متعلقة برجلك وأنت تأتي يوم القيامة؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. سواء كان الآن ننظر التفصيل، بعير له رغاء أو بقرة له لا خوار أو شاة تيعر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل. أعطوك هدايا، هذه الهدايا تأتي يوم القيامة، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه، يجوز تيعر بفتح العين ويجوز تيعر بكسر العين، فيه ضبطان: عين مهملة مكسورة وعين مهملة مفتوحة، ومعناها تصيح، والإعار صوت الشاء. ثم رفع يديه، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. العفرة هي اللون المخالف للون الجلد، والأصل أن الإنسان إذا كان يزيل الشعر الموجود تحت الآباط فإن اللون يكون متغيرا عن لون الجلد، مائل قليلا إلى لون آخر، ومنه عفرة الأرض أي تغير ترابه. فإذا عفرتي المقصود به إبطي، يعني رفع يديه هكذا، رفع يديه هكذا حتى رؤيت بياض إبطي. قال: رأينا عفرتي إبطيه. وليس بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى رأينا بياض إبطيه، وهنا قال رأينا عفرتي إبطيه تعارض، لأن الذي قال رأيت بياض إبطيه كان في وقت إزالة الشعر، والذي قال رأيت عفرتي إبطيه كان فيه شيء من الشعر. ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. مرتين. إي ورب الكعبة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله حديث أبو حميد من طريق آخر قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد. ها هو نفسه هناك إيش قلنا الأسد وهنا الأزد. قال على الصدقة فجاء بمال, فجاء الرجل بمال وهناك ما ذكر. قال فجاء بالمال فدفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم, يعني بيت مال المسلمين, وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ترى الأمر خطير, ومما يدلك على خطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم اللين الهين الرفيق يخاطب هذا الرجل بهذه الشدة. أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه اللين والرفق, فلما يقول له ليه ما تجلس بيت أبوك وبيت أمك بهالشدة هذه, معناته الأمر خطير. فيريد أن يبرئ ذمة, أن يبرئ ذمته صلوات ربي وسلامه عليه, فيبلغ البلاغ المبين. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر مثل حديث السابق. وذكر الإمام مسلم الحديث بطريق من طريق آخر قال حدثنا قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم. فيه بيان أي الصدقات, أي الأموال وأي الوظائف. إذن كان جابيا للصدقات ولجهة معينة وهم بنو سليم, يدعى ابن الأتبية هنا وهناك ابن اللتبية. كونه يقول ابن اللتبية أو يقول ابن الأتبية, الأكثر ابن اللتبية, ومن قال ابن اللتبية فإن هذا أيضا لقب وليس اسما. ابن اللتبية وابن الأتبية قال بعض العلماء ضبط هكذا وهكذا. فلما جاء حاسبه, إذا ماذا يستفاد من هذه اللفظة؟ أهمية محاسبة الموظفين, أهمية محاسبة العمال. قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله, فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي, أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا, والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم, هكذا ضبط, فلا أعرفن أي والله ليأتيني أقوام أعرفهم. هذا خطير. وفي نسخة فلا أعرفن أي لا أريد أن أرى أحدا منكم على هذه الحال. فلا أعرفن هكذا في بعض النسخ, وفي بعضها لا أعرفن بالألف على النفي. قال القاضي والنفي أشهر, لا أعرفن أي ما أريد أن أجد أحدا منكم على هذه الصفة. وهو رواية أكثر رواة صحيح مسلم فلا أعرفن, هذه أكثر رواة صحيح مسلم وعلى على الإثبات فلا أعرفن ليس على النفي, على النفي بعض الروايات. أكثر روايات صحيح مسلم فلا أعرفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله, أو فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر, ثم تيعر أو تيعر قلنا, ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. إذن ما في تعارض, من قال بياض إبطيه لأن لونه أشد بياضا من الجلد الآخر, ومن قال عفرتي لأنه متغير عن الجلد الآخر. ثم قال اللهم هل بلغت؟ قال بصر عيني وسمع أذني. من القائل؟ أبو حميد الساعدي. من القائل بصر عيني؟ بصر عيني يعني رأيت ذلك بعيني, وسمع أذني يعني ضبط الرواية, هذا تأكيد معناه أعلم هذا الكلام يقينا وأبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به وسمعته أذني فلا شك في علمي به. وكونه صلى الله عليه وسلم يحلف ويقول والذي نفسي بيده فيه توكيد اليمين بذكر اسمين، هكذا قال النووي رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن الرواية فيها ذكر اسم واحد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الرواية، قال والله الذي ما فيه والذي نفسي بيده، والله الذي نفسي بيده، الله اسم واحد، الذي نفسي بيده صلة الذي اسم موصول وصلته نفسي بيده، والصلة والموصول ليس اسما لله عز وجل، وإنما هذه صفة لله سبحانه وتعالى وتبارك اسمه وتعالى جده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حلف، وهذا الحلف يدل على التوكيد وفيه جواز الحلف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طرق أخرى، وفيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على الصدقة فجاء بسواد كثير، هنا قال جاء بالماء، هنا قال صدقات بني سليم، هنا قال بسواد كثير، فيه إشارة أنه مع المال كان قد جلب زكاية، كان قد جلب صدقات زكاة الأنعام. السواد إنما المقصود بها زكاة الأنعام سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. وهذه الرواية فيها فائدة أن الرجل جاء بالمال وجاء بالسواد، فجعل يقول هذا لكم وهذا أودي لي، وذكر نحوه. وأورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عدي بن عمير الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط إبرة يا إخوة، مو بقلم، إبرة دبوس يعني. لا إله إلا الله، ما أكثر الناس اليوم تساهلا، الله يرحمنا برحمته، دبابيس نستخدمها في أمورنا الخاصة، أوراق نستخدمها في أمورنا الخاصة، وبعدين هذه تأتي يوم القيامة معك، ماذا تفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي يقول فكتمنا مخيطا، إبرة، المخيط اسم للإبرة، مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيه بيان أن الغلول اسم عام لكل خيانة تقع في العمالة، كل خيانة تقع في العمالة فهي من الغلول، كل خيانة تقع في العمل فهي من الغلول، والغلول قد مر معنا وعيده الشديد. قال صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل أسود من الأنصار كان ينظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، خذ الوظيفة اللي وظفتني ما بي، خايف الرجل، اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. هو لازم يؤدي كل اللي عليه، وبعدين إذا الذي بيده الأمر أعطاه هذا شيء يرجع إليه. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على خطورة هدايا العمال كما مر معنا ذكره. واختلف العلماء في قبول الأمير نفسه للهدايا، هل يقبل الأمير هدايا رعيته أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب أنه إما أن يقبل من الكل أو يرد من الكل، وإذا قبل فعليه أن يجازي الهدية بالهدية كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، ولا يحابي ولا يجابي لأجل الهدية، وإلا فلا يقبل. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف دون المنكر، وهذه الأحاديث أيها الإخوة هي من الأحاديث التي أجمعت الأمة على قبولها قبل وجود الخوارج وقبل وجود المخالفين الذين يحبون الثورات والقلاقل والزلازل والانقلابات. من هذه الأحاديث قال: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه، إيش عرف ابن جريج بالقضية؟ ابن جريج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقتين على الأقل، كيف عرف؟ قال: أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذن الحديث موصول. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما الذي نستفيد من سبب نزوله؟ أن طاعة الأمير وإن لم يكن أميرا أعلى، يعني مو رئيس الدولة، أمير دونه، تطيعه فيما فيما هو من خصائص وظيفته، يعني مثلا محافظ المنطقة تطيعه فيما هو من خصائصه، وأنت في الجيش مثلا عندك قائد سرية تطيعه فيما هو من خصائصه، أنت تعمل في وزارة تطيع الوزير فيما هو من خصائصه، لأن عبد الله بن حذافة السهمي كان أميرا على سرية، فلما أراد الناس أن لا يطيعوه أو أن يطيعوه في المنكر أنزل الله عز وجل هذه الآية: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد يقول قائل: كيف نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة السهمي؟ عبد الله بن حذافة أوقد النار وقال لهم ادخلوا النار، قال لهم ادخلوا النار، كيف الله ينزل الآية: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم، في رجل يقول لهم ادخلوا النار؟ قال العلماء: الآية فيها دلالة أن الطاعة مقيدة. كيف مقيدة يا شيخ رجال؟ كيف مقيدة؟ لأنها أطلقت في الأولى أطيعوا الله، أطيعوا جاء لفظ الفعل، وأطيعوا الرسول جاء لفظ الفعل أطيعوا، وأولي الأمر منكم بدون أطيعوا، فدل أن طاعة الأمير لا تكون إلا في طاعة الله ورسوله. هذا دليل بين أنه لا بأس أن يكون قد نزل في أمر عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. ويزيد الأمر وضوحا الأحاديث الآتية التي تدل على أنه لا بد للإنسان أن يدرك أن طاعة ولي الأمر واجب. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوبها، وجوب الطاعة، السمع والطاعة. وما الفرق بين السمع وبين الطاعة؟ السمع لمقاله إذا تكلم، والطاعة لأمره إذا أمر. فإن بدايات الظهور والخروج في عدم السمع له، يشوشون الأمير يتكلم وذلك يشوشون، مثل ما يقول الناس اليوم، يقول أكثر من الكلام واللغط حتى ما يسمع الناس كلامه، أو أنهم يكذبون عليه ويزيدون عليه حتى أنفر الناس منه، يبي يقول كلمة ما حد بيسمع. ولذلك العلماء يقولون بوجوب السمع والطاعة. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. قال: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض، هذا قوله، وآخر بل نقل الإجماع من المتقدمين، من المتقدمين ابن المنذر، وقبله ابن جرير الطبري، وقبله وبعده الإمام الطحاوي رحمه الله. قال: ونرى السمع والطاعة لأئمتنا ولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا في طاعة الله عز وجل. ونقل هذا الإجماع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ونقل هذا الإجماع الإمام أبو بكر الإمام الأجري رحمه الله، محمد بن الحسين الأجري في كتاب الشريعة، ونقل هذا الإجماع الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، ونقل هذا الإجماع الإمام الخلال في كتاب السنة، ونقل هذا الإجماع الإمام المزني رحمه الله في السنة، ونقل هذا الإجماع أيضا من الأئمة الإمام ابن زيد القيرواني صاحب المقدمة وغيرهم من أهل العلم كثير. فالمسألة مسألة إجماعية. ثم أورد رحمه الله حديثا أبي هريرة من طريق يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الله أكبر. هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن طاعته من طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، فمن يطيعه يطيع الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يطيع أميره فقد أطاع. ولهذا قال العلماء إن الطاعة متسلسلة. لماذا تطيع والديك؟ طاعة لله عز وجل. لماذا تبر والديك؟ طاعة لله عز وجل. فالمسألة مسألة بر. قد يقول قائل يا أخي هم ما يحسنون إلي، هم يجب عليك أن تطيع، هم يجب عليك أن تبر، حتى لو كانوا عاقين، حتى لو كانوا عاقين. بعض الناس يقول أنا ما أبر أبوي سوى فيني، لا، هو كونه سوى فيك وارتكب الإثم مو معناه أنت بعد ترتكب الإثم. يعني ليسرق تروح تسرق منه؟ ما يجوز هذا الكلام. فكذلك طاعة الأمير طاعة للرسول وطاعة لله عز وجل. من هنا بعض الناس يقول أنتم بطاحيين، لا يا مسألة مو بطاحية، نحن لا ننبطع إلا لله سبحانه ساجدين راكعين، نحن نطيعه طاعة لله ورسوله، هذا الذي أمرنا الله به ورسوله. والملك ملك الله، يهب الملك لمن يشاء، فإذا أراد الله عز وجل أن يزيل ملك أحد والله لا يخطر ببال أحد في ليلة وضحاها يزيل الملك. في كتب التاريخ أن فرعون الذي غرق كان يعمل في الجبان حارس مقبرة واستولى على الحكم، كيف باتل. في بعض الكتب قصص عن حكام وعن أمراء وعن ملوك تولوا الحكم، لولا أنك تقرأ هذه الكتب التاريخ لقلت هذا خيال، لكن الملك ملك الله يؤتيه من يشاء. والمسألة متعلقة بمشيئة الله الكونية وليست متعلقة بالشرع. نعم أمرنا الله شرعا بشيء وهو الطاعة، ولذلك ينبغي المسلم أن لا يقول مقابل هذه الأحاديث المطاحية، لا، اتق الله في نفسك، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجابهها بعقلك؟ من أنت؟ هذا الكلام لو قاله غربي أو شرقي قلنا لا يعرف السنة، لا يعرف الأحاديث، أما أنت تعرف هذه الأحاديث كيف تقول هذا الكلام؟ قال يا أخي الظلم. ما قلنا ما هو ظلم، إذا أبوك ظلمك تروح تطقه؟ تروح تعلم الناس عليه؟ يا أخي هذا مثل الوالد عندك، الأب والد في البيت مسؤول في البيت، الحاكم مثل الوالد على الأمة، مثل الوالد على البلد، مثل الحاكم على البلد، إن أحسن يحبه الناس ويدعون له، إن أساء يجب على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وهو يحاسب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ندرك أن طاعة الأمير طاعة لله وللرسول بس، مو لشخصه، مو لشخصه، شخصه يموت. لذلك قال الحافظ النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، قال وفي المعصية مثل ذلك. لا يجوز للإنسان أن إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الله أو الرسول أو ولي الأمر عن معصية أن تقول لا، لا، ما دام الله نهاك انتهي، الرسول نهاك انتهي، الأمير نهاك عن معصية انتهي. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق آخر قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ف فمعصية الأمير معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، معصية لله عز وجل، وطاعة الأمير طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طرق كثيرة بمثل الروايات السابقة. وفي الرواية 35 قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. هذا الحديث غص بها الخوارج، ما يعرفون شلون يجاوبون عليه، ولذلك حتى أن بعضهم يود أنها لو لم تكن في مسلم. طيب يا أخي، ما حتى لو ما كانت في مسلم، الحديث صحيح وهو موافق لوصول الإسلام، ماذا تفعل؟ عليك السمع والطاعة. قال النووي رحمه الله: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشقه وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع له ولا طاعة، أي في هذه المعصية، كما صرح بذلك في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث التي تأمر المطلقة بوجوب طاعة ولاة الأمور بالموافقة لطاعة الله ورسوله، أو بالأمور المباحة التي ترك الأمر فيها والخيار فيها لولاة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك، أي يلزمك. عليك إيش معناه؟ يلزمك، يلزمك السمع والطاعة. وهنا قال: عليك السمع والطاعة، أي وجب عليك السمع والطاعة، لزمك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أطيع الأمير إذا كان عادل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، قال في عسرك ويسرك. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أطيع الأمير إذا أقدر، ما أقدر أقول له مع السلامة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عسرك ويسرك. عسرك يعني شدتك، أمر شديد عليك، يقول لك ولي الأمر: روح أحرس الحدود، شديد عليك، شلون تترك أهلك؟ صعب عليك. يقول لك ولي الأمر: اركب البحر وخلك مع البارجات البحرية لحراسة الحدود، وأنت تكره البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن شطك ومكرهك، ومن شطك ومكرهك. تقول: أنا شلون أطيعهم وهم يبخبخون بالأموال؟ شلون أنا أطيعهم وهم يتصرفون بالأموال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأثرة عليك، حتى لو يتصرفون في الأموال فهم يحاسبهم الله عز وجل، مثل ما ذكرت لكم دائما. لا تنسوا هذا المثال. هذا إذا أبوك ما عدل في النفقة، قام يعطي واحد من أخوانك أكثر منك، الله يحاسبه ولا ما يحاسبه؟ يحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن ما يجوز لك أنت تعقه عشان هو ما عدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأثرة عليك. قال النووي رحمه الله: والأثرة بفتح الهمز والثاء والراء، ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء الأثرة، وأثرة عليك. وأيضا يجوز بكسر الهمزة وإسكان الثاء الإثرة. إذن أثرة وأثرة وإثرة، ثلاث لغات، وهي الاستئثار، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، يركبون أحسن ما يجدون ويتصرفون في الأموال ولا يعطونك شيء مع أنك أنت تقوم بجهد طيب ومبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم عليك السمع والطاعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. حديث عظيم. يقول: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. مر معنا في الدرس الأول أنه في حال الاختيار يجب أن نختار قرشيا. طيب لو جاء شخص عبد حبشي تغلب على الأمر، صار حاكم غصبا علينا بدون مشورة لأهل الحل والعقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع له واطع، يعني منا حتى لو ليس فيه أهل أو خصائص ولي الأمر اسمع له واطع. هذا أبو ذر يقول إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيعه وإن كان عبدا. العبد أصلا هو مملوك لغيره، فكيف يسمع له ويطاع؟ هذا الدليل أن ولي الأمر إذا فقد بعض شروط الولاية فإنه لا يفقد بعد ذلك السمع والطاعة. لا يفقد ولي الأمر السمع والطاعة إلا في حالة ما إذا ارتد وكفر كفرا صريحا كما سيأتي الأحاديث في ذلك. قال مجد على الأطراف، يعني مقطوع الأطراف، لا يقدر يتحرك ولا يقدر يمشي، لا عنده رجول ولا عنده يدين، ومع ذلك إذا غلب يسمع له ويطيع، يسمع له ويطاع. يعني هذا شيء عجيب. في بعض النسخ في بعض الروايات عبدا حبشيا مجد على الأطراف، والأصل أن العرب لا يوليهم، بل والمسلمون لا يولى عليهم إلا قريش، والعرب لا يولى عليهم إلا العرب، فكيف لو جاء عبد مجد على الأطراف؟ ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم اسمع واطع. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام مسلم الحديث قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول. هذا في آخر الحياة، لأن بعد حجة الوداع بشهر وأيام مات صلوات ربي وسلامه، بشهرين مات عليه الصلاة والسلام ربيع الأول. يقول لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. لو استعمل عليكم عبد، انتبهوا الآن هذا الكلام، لو استعمل عليكم عبد يعني ليس أهل الولاية يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. هذه الرواية استدل بها الخوارج على تكفير حكام المسلمين الظلمة أو الفسقة أو المبتدعة، وزعموا أنه لا سمع لهم ولا طاعة. ليش؟ قال لأنهم لا يقودوننا بكتاب الله. والله ما تفهموا، علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر. أسألكم سؤال، العبد الحبشي حينما يتولى هل وافق الشرع ولا خالف الشرع؟ خالف الشرع، لأن الأصل أن الذي لا يتولى لابد أن يكون قرشيا، فكيف قادنا بكتاب الله؟ إذن معنى قوله يقودكم بكتاب الله موافق للروايات السابقة، أي يأمركم بما في كتاب الله، يعني يأمركم بالمعروف فاسمعوا له واطيع وإن كان عبدا حبشيا. هذا معنى الحديث يقودكم بكتاب الله، أي يأمركم بكتاب الله. وقدت فلانا أقوده، يعني أقيده وأقوده بأي شيء، بأمر. من أين جبت هذا الأمر؟ إذا كان مخالف لكتاب الله، لا، بكتاب الله مقيد، مثل إنما الطاعة في المعروف. هذا معنى الحديث، وهذا الذي يوافق هذه الرواية موافقة للروايات الأخرى الموضحة لهذا الأمر. قال علي لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتابه، ما هو معناه أنه إذا ما حكم بالظلم أو بالجور أو بالفسق أنه يكفر كما فهمه بعض الناس التكفيريين وغيرهم، ويقول ليس له سمع ولا طاع لأنه لا يقودنا بكتاب الله. لا، ليس له سمع، قل له السمع والطاعة فيما وافق كتاب الله، وليس له السمع والطاعة فيما خالف كتاب الله، بس المسألة واضحة. قال فاسمعوا له واطيعوا. وأورد الإمام مسلم رحمه الله حديث جدة الحسين من طريق آخر قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث ابن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة. أي يجب على المرء المسلم السمع والطاعة، أي يلزم المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذه موافقة لرواية أبي ذر: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا موافق ليقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمرك بما في كتاب الله فاسمع له واطع، إذا أمرك بما في مخالفة لكتاب الله لا تسمع له ولا تطع. لكن ليس معنى هذا أنك تخرج عليه أو تقاتله كما يفهمه بعض الجهل. ثم أورد حديث علي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها. في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهل، وفي بعض الروايات أنه رجل من الأنصار. فسواء كان هذا أو ذاك، سواء كانت هذه الواقعة وقعت مرتين أو أكثر لا يهم. فأراد ناس أن يدخلوها وقال آخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. هذا معنى هل كتاب الله يأمرك أن تطيعه في أن تلقي بنفسك في النار؟ لا، اليوم الناس يفعلون هذا الفعل. كيف؟ قائد المعركة يأمره أن يربط الحزام الناس في ظهره أو في رقبته أو في صدره فيطيع ويحسب أن الجنة أمامه. مسكين يا أخي، والله التناقض عجيب. من جهة لا يرون السمع والطاعة لحكام المسلمين، ومن جهة يرون السمع والطاعة العمياء البكماء الصماء لأمرائهم وقواد جيشهم. هذا والله الغريب، يأخذ الحزام الناسف يربطه على صدره وعلى بطنه ويلقي بنفسه في النار في الجحيم ويظن أن هذه تنجيه. لا، ويقول لكم ألقاكم عند الحور العين. سبحان الله، مفاتيح الجنة عندك؟ كنا نسمع هذا عند الفرق الباطنية أن معهم مفاتيح الجنة يعطونها لأتباعهم، أما اليوم أصبحنا نسمعها عند الخوارج. وكنت أقرأ في بطون الكتب أن هذا موجود عند الخوارج الأولين، أن أحدهم كان يجزم بأنه من أهل الجنة وأن مخالفه في النار، يجزم ويقسم على ذلك. اليوم نرى هذا أيضا عيانا بيانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، يقول: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. حديث واضح وضوح الشمس، كما قال الله عز وجل عن الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. واضح، تبر نعم، أمروك بالمعصية لا، هذه واضح المسألة. ثم أورد حديث علي من طريق آخر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. هذه الرواية فيها رجل من الأنصار، وعبد الله بن حذافة السهمي مهاجري، إذن هذه قضية أخرى. وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجن: اسمعوا له واطيعوا، اللي أمركم فيه افعلوا. فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. ثم قال: لم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك واقفين ما يبون يقوم لأنفسهم في النار. وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث أوضح من الشمس، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا وعلى هذا الإجماع يعني الطاعة في المعروف، إذا أمرك بالمنكر لا يجوز أن تطيع، ماذا تفعل؟ إذا أمرك بالمنكر قل والله أنت لك السمع والطاعة لكن لا أستطيع أن أفعل المنكر. يأمرك وأنت في أحد الوزارات، يأمرك الوزير أو الوكيل أو الأمير بالتزوير، قل والله التزوير ما أستطيع. يأمرك أن تخون الأمانة، قل والله ما أستطيع. كن جريا في الحق، أنا أسمع وأطيع لكن في المعروف. هذه الحديث واضح، هذا هو القول الذي به يكون الإنسان وسطيا، فلا نطيع ولاة الأمر مطلقا كما تفعله بعض الخوارج مع أمرائهم وحكامهم، ولا مع بعض الروافض مع أئمتهم، ولا نقول لا سمع ولا طاعة إذا أمر بالمعروف بالمنكر مطلقا كما هو حال الخوارج الآخرين، وإنما السمع والطاعة مقيدة بموافقة الشرع. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الوليد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يبايعهم يمكن يجي واحد مثل ما سمعت بعض الناس المتحذرقين يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم بايع على السمع والطاعة ما في مشكلة، على اليسر والمنشط جيب لي واحد مثل الرسول أنا أبايع. يا أخي كمل الحديث، ما يكمل الحديث فيه وأثرة علينا. هل الرسول راح يؤثر بالأموال عليهم؟ قولوا هل الرسول صلى الله عليه وسلم راح يعني يتبحبح في الأموال ويخليهم؟ لا. إذن دل أن هذه البيعة مقصود ومن وراءه، مو هو المقصود، لأن اللفظ فيها وعلى أثرة علينا يعني إيثار راح يكون موجود، وهذا حصل مع الأنصار، وهذه البيعة كانت خاصة بالأنصار. قال يا معشر الأنصار بايعوني، قالوا قد بايعناك. قال بايعوني، قالوا قد بايعناك. قال بايعوني، فقام إليه عبادة وغيره قالوا نبايعك على ماذا؟ قال على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا. هو قال وعلى أثرة عليكم، بس الراوي قال وعلى أثرة علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ البيع قال وعلى أثرة عليكم، الراوي حكى الحال قال وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. من أهله؟ أنت تعمل في مكان هناك فوقك وزير، هناك فوقك أمير أو الأمير العام، لا تنازعه، مجرد المنازعة وإظهار المنازعة أمر محرم، مجرد إظهار المخالفة أمر محرم. إذا عندك شيء على الأمير والحاكم تذهب وتنصح له سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلينصحه سرا ولا يبديه علانية. اليوم الناس شغالين في التويترات والواتسابات كذبا وزورا، يزورون ويلفقون، لا ويشتغلون في مصانع الإنتاج التلفزيوني والإنتاج الإعلامي للغرب ليشوشوا صور ولاة الأمر حتى تزيد القلاقل بين المسلمين. يقول شوف، طيب يا أخي من اللي سوى هذه؟ من اللي فذلكها؟ من اللي رتبها؟ من اللي أنتجها؟ من اللي أخرجها؟ ما تعرف. حتى لو رأيت بعينك ما جاز لك هذا الأمر أن تنشره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ما يجوز يا أخي أنت تشيع الفاحشة، ما يجوز هذا الكلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله يوم الدين. نطيع في المعروف نعم، نقول الحق له نعم، لا نخاف في الله لومة لائم. بعض الناس مع الأسف الشديد من وراء الحاكم والأمير يتكلم عليه، وإذا جاء عنده يثني عليه، هذا ما يجوز، هذا نفاق يا أخوان. قيل لعبد الله بن عمر إنا ندخل على أمير المؤمنين معاوية فنقول شيئا وفي قلوبنا شيء. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندك شيء على الأمير ودخلت عليه انصح بينك وبينه، مو بدأ طلعت تقول والله أنا قلت كذا وأنا أقول كذا، ما يجوز هذا يا أخي. جاء الناس إلى عثمان رضي الله عنه، قال إلى أسامة بن زيد في عهد عثمان، فقال له: أنت حب رسول الله وابن حب رسول، لماذا لا تنصح لعثمان؟ القصة في صحيح البخاري. قال: ويحكم، والله إني لأنصح بيني وبينه، أو تظنون أني كلما نصحت خرجت إليكم وأخبرتكم؟ والله ما أنا بمفتتح باب ضلالة. هذه باب ضلالة، أنك أنت تقول تراني دخلت على الأمير، فكأنك تقول أنا تراني رجال. ما صرت لله يا أخي، والله ما صرت لله. الإنسان أنت الآن إذا جيت تنصح أخوك المسلم، مسلم ليس له إمرة ولا منصب ولا شيء، ماسك دخان وقاعد يدخن، قل طف الدخان قدام الناس، قلت شكو كيف يا رب داخل، ما يقبل منك، هو رجل عادي مثلك. لكن لو جيت بينك وبينه قلت له: يا أخي الكريم، ترى هذا الدخان يضرك ويضرنا، على طول يمسك الدخان ويدوس عليه، أولي بنصحك سرا، ما يصلح أنك تعلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم السمع والطاعة مع وجود الأثرة، وأخذ عليهم القول بالحق، ما تجي تنافق. لذلك أنا أقول للناس، مع الأسف اليوم الناس يقول أحدهم عياذا بالله في محاضرة له كلمات تفهم منه أنه يكفر الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، ثم بعد مضي 12 سنة قدر الله أن الرجل نفسه دخل على الملك عبد الله، وكان ذاك الوقت ولي العهد. فوالله الذي لا إله إلا هو سمعت أشعاره فتعجبت، قلت أحد أمرين: يا إما قبل كنت كاذبا، يا إما الآن أنت كاذب. يقول له: سر يا ابن عبد العزيز فأنت كابن عبد العزيز. وين أول تكفير وحين مرة واحدة صرت وين؟ يعني 180 درجة عندك، ما عندك شيء اسمها؟ يا أخي اتق الله في نفسك. قال لي بعض الناس: لماذا مشايخكم لا يتولون المناصب؟ قلت: لأن مشايخنا إذا ذهبوا إلى الحكام ينصحونهم ولا يجاملونهم، فيظن الحكام أن هذول لا، هذول خلهم بعيدين أحسن. ومشايخكم إذا دخلوا الحكام يتمسحون فيهم ويملسونهم فيولونهم المناصب والوزارات وإلى آخره. ولذلك قال بعض العلماء: إن العلماء إذا دخلوا على الأمراء كانوا للأمة نصحاء، وإذا خرجوا من عند الأمراء كانوا للأمير ناصحين، ولقلوب العامة إليه موجهين. هذا الحال الذي يريد أن يجمع كلمة المسلمين، ما هو بالناس الذين يفرقون، يريد أن إنشاء أحزاب، إنشاء جماعات، إنشاء قيادات، أعوذ بالله. إلا يريدون اتباع الغرب، إلا يريدون اتباع الغرب، وكأنهم ما عندهم مائدة منزلة من السماء القرآن الكريم. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث العبادة من طريق آخر، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، إذن الواجب السمع والطاعة ما لم يكفر ولي الأمر المسلم. فإذا كفر ارتد بأمر ظاهر واضح لا يختلف عليه اثنان، مو بأمر خفي، في بعض المسائل التكفير خفية، هذا يقول لك كفر، العالم الثاني يقول لا ما هو كفر، هذا لا يكفر لأجله، إنما أمر ظاهر، مثل يقول ما في صلاة، مواريث ما في مواريث، هذا الذي يكفر به الحاكم، وحينئذ لا سمع له ولا طاعة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أجمع علماء المسلمين لأهل السنة والجماعة أن ولي الأمر المسلم إذا فسق أو ظلم أو ابتدع بدعة غير كفرية أنه يجب السمع والطاعة له في المعروف. وعلى هذا دلت النصوص الشرعية والأحاديث النبوية وعمل الصحابة رضوان الله عليه. فهؤلاء هم الصحابة وهم متوافرون، كانوا يسمعون ويطيعون للحجاج بن يوسف الثقفي، وهو معلوم ظلمه، معلوم طغيانه وجبروته، حتى قيل إنه قتل بيده 20,000 إنسان، وكانوا ينهونه عن الظلم وينصحونه، وفي نفس الوقت لا يرون الخروج عليه، وخطأوا من خرج عليه كابن عمر وأنس بن مالك، فإنهم بيّنوا أنه يجب السمع والطاعة له في المعروف. ثم لما ظهر بعض أمراء الفسق ممن كانوا يشربون الخمور وظهر ذلك، مع ذلك كان الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين يرون السمع والطاعة في ذلك. جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أترى السمع والطاعة ليزيد؟ قال: نعم، ليزيد ابن معاوية. قال: نعم. قال: كيف وهو يشرب الخمر؟ قال: رأيته؟ إن كنت رأيته فقد شاركته إذ لم تنهه، وإن كنت لم تره فأنت تفتري عليه. هذا كلام واضح مثل الشمس. ومن أشهر الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم وإن كان ما كان من الظلم والجور ما حصل في أيام المأمون والمعتصم والواثق. 3 من الخلفاء، المأمون والمعتصم اللي الناس الآن يضربون به المثل ومعتصمان، لأنه يعني احتمى وأصابه الحمية والغيرة لأجل امرأة مسلمة في عمورية تعرض لها نصراني. المأمون والمعتصم والواثق 3 من الخلفاء عذبوا أئمة المسلمين، وقتلوا من قتلوا، وسجنوا من سجنوا، وضربوا من ضربوا. فخاف منهم الأئمة والعلماء، منهم من هرب، منهم من اختفى، منهم من سجن، منهم من ضرب. ومن أشهر هؤلاء الذين قتلوا أحمد، الأحمدين، أحمد بن حنبل وأحمد بن إيش؟ أحمد بن نصر المروزي. أحمد بن نصر قتل في الطريق من آثار الضرب، وأحمد بن حنبل بقي من آثار الضرب يتأمل يتألم حتى موته. ومع ذلك لما كان في السجن جاء إليه جماعة من البغداديين من بني شيبان وغيره من جماعته، قالوا: يا أبا عبد الله، لا تأمرنا نخرج في الليل دفعة واحدة على هذا الرجل؟ قال: لا، ما يقيم الله بالسلطان أعظم من هذا. ولهذا قال ابن المبارك: كم يدفع الله بالسلطان من معضلته. هذه مسائل واضحة. قال الحسن البصري رحمه الله: لنعيش 100 سنة تحت سلطان جائر أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا سلطان. ومن الحسن البصري؟ الحسن البصري كان مختفيا أيام الحجاج، خائف من جوره وظلمه، مختفي. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مختفي أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، ومع ذلك يأمر بالسمع والطاعة له. والله هؤلاء أناس لا يقولون إلا الحق، ما تقول ناس عندهم مناصب، ما عندهم شيء. ابن تيمي وهو في السجن يأمر بالسمع والطاعة لحكام المسلمين ولاة أمر المسلمين، وهو في السجن نفوه وسجنوه حتى مات، ومع ذلك يأمر بالسمع والطاعة لولاة المسلمين وهم أهل بدعة. المأمون والمعتصم والواثق 3 من الخلفاء من بني العباس كانوا يقولون القرآن مخلوق ليس كلام الله، هذا كفر صريح. ومع ذلك العلماء لم يكفرون للتأويل الذي وجد عندهم، لأن أئمة البدعة لبسوا عليهم، ومع ذلك كانوا يرون السمع والطاعة لهم. إذن لا يجوز أن يخرج الإنسان على الحاكم الجائر. قال النووي رحمه الله تعالى: جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم على أن الحاكم لا ينعزل بالفسق ولا بالظلم ولا بالبدع ما لم تكن مكفرة كفرا ظاهرا، وإنما قال ينعزل بالفسق. انتبه، قد تجد في بعض كتب الفقه من يخرج على مذهب الشافعي أو على مذهب مالك أو على مذهب أبي حنيفة، قد تجد في كتب الفقه من يخرج للمذاهب قولا في الخروج عليهم، لكن انتبه أن هذا التخريج مبني على عقيدة مسبقة لصاحبها، فمسائل الاعتقاد لا تأخذها من بطون الفقه. ليش؟ لأنه تخريجاتهم على عقيدة مسبقة. تجد هذا الرجل اللي تمعنت فيه تجده أشعريا ولا شاعر، لا يرون السمع والطاعة للحكام إذا ظلموا أصلا، يرون وجوب الخروج عليه، حالهم كحال الخوارج. وهكذا المعتزلة وهكذا غيرهم. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك هذه المسألة. إجماع المسلمين، فإن قال قائل كيف يكون إجماع وهذا الحسين قد خرج؟ نقول الحسين لم يخرج، الحسين رضي الله تعالى عنه لم يخرج، الحسين إنما كان في زمن موت معاوية بن أبي سفيان والبيعة ليزيد، وأهل العراق كتبوا إليه، نحن في العراق ما عندنا أحد ولم نبايع يزيد، تعال تصير أنت أمير علينا. وين خرج؟ ولذلك لما جاء إلى المكان كربلاء، لما وصل إلى كربلاء رضي الله تعالى عنه حاصره الجيوش في إمرة ابن زياد، وقال لهم خيروني بين ثلاث: أن أرجع من حيث أتيت فإنهم غرروا بي. طيب هذا لو يبي يخرج ما يقول الكلام هذا. قال: أو تتركني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين فأقاتل، هو ما يراه كافر ترى، أو تتركني أذهب إلى ابن عمي يزيد. فقال له ابن زياد قبحه الله وعمله بما يستحق: لا والله لا أترك لك شيئا من هذا بل تنزل على حكمه. فحصل ما حصل، فالحسين ما خرج. وإن قلنا إنه خرج، طيب هذا ما هو معناه أن نترك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ؟ الصحابة قد يجتهدون فيخطئون فيكون مغفورا لهم، لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. مثل معاوية، يجي واحد يقول ما في إجماع على عدم الخروج على الحاكم لأن معاوية خرج على علي. معاوية ما خرج، معاوية رأى أن الإمرة في الشام له وأنه لن يتنازل حتى يأخذ بحق قتلة عثمان القصاص. يجي إنسان يقول لك عبد الله بن الزبير خرج، والله عبد الله بن الزبير ما خرج. لما تنازل معاوية بن يزيد عن الحكم في الشام أصبح أهل الشام بدون أمير، فبايع أهل مكة لعبد الله بن الزبير، ثم جاء مروان في الشام وتولى الحكم أيام وشهور ثم لم يستطع أن يفعل شيء، ثم جاء عبد الملك بن مروان فقال له الحجاج لو ادخلن ابن الزبير تحت ملكك. الآن من اللي سابق، عبد الله بن الزبير ولا عبد الملك؟ عبد الزبير ما خرج، تمت له البيعة في وقت الخلو، ما في خروج. فهذه يا إخوان وقائع يستشهد بها التكفيريين، وهذا أمر لا يجوز، بل يجب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف، وإن فسقوا وإن جاروا وإن ظلموا. أما إذا كان بعض الناس يقول هذه الأحاديث في حق العدول، يا أخي إذا كان في حق العدول في حق الأبرار فلماذا الرسول يأمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة؟ هذا معناته ليس له معنى. نكتفي بهذا إن شاء الله، لعلنا نكمل في الغد. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد